الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: هل تقر السلسلة بعد غرامات الأملاك البحرية؟ ممول التفجيرات والانتحاريين في قبضة الجيش. الجيش السوري يعزز في القلمون بعد استعادة رنكوس. طرابلس هادئة بعد ليلة ساخنة ومداهمات في البقاع. أمطار نيسان تروي لبنان.
منخفض حرارة ابتداء من مساء الاثنين، ممكن يكون في الثلاثة منخفض جو جديد.
مشاركة الأنبار في الانتخابات البرلمانية أولوية حكومية. أهلا بكم. خير نيسان أحيا الأمال. فاضت الأمطار الغزيرة بعد طول انقطاع، فانقطع استجداء اللبنانيين لخيرات السماء مستعدين باستجداء الدولة لإنقاذهم من الطرقات وحتى المنازل التي غرقت بالسيول. أما الدولة فغارقة بالبحث عن مصادر تمويل لسلسلة الرتب والرواتب المعلقة على جهد اللجان المشتركة. الرئيس نبيه بري الذي علق الجلسة العامة اليوم ترأس عمل اللجان المشتركة، ومن البداية كان الإعلان: ليلتنا ستطول، فقضية السلسلة مهمة. وأول القرارات المهمة بند الغرامات على مخالفات الأملاك البحرية، بند أقر بمفعول رجعي لخمس سنوات، وهو ما تحفظت عليه كتلة الوفاء للمقاومة مطالبة بإقرار الغرامة منذ بدء المخالفة وليس فقط منذ خمس سنوات. موقف أكده وزير المال علي حسن خليل مستندا إلى رأي لهيئة الاستشارات والتشريع. فالغرامة تدفع منذ بدء المخالفة، وإلا فالقانون مخالف للقواعد العامة. ووفقا للقواعد المرسومة لها تستمر الخطة الأمنية في البقاع والشمال، وجديدها الصيد الثمين الذي وقع بشباك الجيش اللبناني في عرسال ليلة أمس. محمد قاسم أو المعروف بأبو عبدو، المتورط غير العادي بسيارات الموت المتوجهة نحو الضاحية والهرمل، والقائد اللوجستي وممول ملف التفخيخ، أصبح بقبضة الجيش مع سبعة من المتورطين. قاسم الملقب بمراد علمدار بات بقبضة الجيش، وكثير من أسرار وادي الذئاب انكشف، يعززه الحسم السريع للجيش السوري في القلمون حيث أوكار التفخيخ والمفخخين. من اجتماع اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب نبدأ، حيث أقرت في جلستها المنعقدة منذ عصر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري بند الغرامات على مخالفات الأملاك البحرية بمفعول رجعي لخمس سنوات. القرار تحفظت عليه كتلة الوفاء للمقاومة مطالبة بإقرار الغرامة منذ بدء المخالفة وليس فقط منذ خمس سنوات. ولمتابعة جلسة اللجان معنا من مجلس النواب مراسلنا يوسف شعيتو. يوسف، ما هي آخر أجواء الجلسة المنعقدة للجان المشتركة؟
لابد من الإشارة بداية إلى أن يعني نجاح البند الخاص بالغرامات المفروضة على المخالفات البحرية في لجنة المشتركة على أساس خمس سنوات مفعول رجعي لا يعني أبدا بأنه أصبح قيد التنفيذ، لأن هناك المطب الأساسي له والحاج الأساسي لتنفيذه هو الهيئة التشريعية. ولذلك فإن بعض النواب وخاصة أيضا وزير المالية الذي يعني رفع الاستشارة التي استند إليها من الهيئة الاستشارات والتشريع للمجلس النيابي أنه لا يمكن أن نحسم أو أن نلغي بعض الغرامات حتى إلا يجب أن تفرض الغرامات من تاريخ حصول المخالفة، فإنه نفسه أكد بأن التصويت جرى من أجل القفز على هذا البند واستكمال جدول البنود التمويل الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب. ويبقى هل سينجح هذا البند في الهيئة العامة؟ الوزير المالية قال لن ينجح هذا البند في الهيئة العامة. إذن ليس هناك نوع من يعني الفقاعة بأن هذا البند قد نجح بمفعول رجعي خمس سنوات إلى الخلف، فقد أصر على ذلك طبعا كتلة المستقبل، وإضافة أن القوات اللبنانية وبعض نوابها أصر على أن يكون هناك مفعول رجعي ثلاث سنوات، وأيضا بعض بعضهم نادى بإلغاء المفعول الرجعي، بينما كتلة الوفاء للمقاومة بنوابها المشاركين في اللجان المشتركة أكدوا على أن المفعول الرجعي يجب أن يكون من لحظة حصول المخالفة. إذن هناك يعني نوع من القفز على هذا البند بالتصويت، ولكن إحالته من ضمن الجدول الكامل إلى اللجان إلى الهيئة التشريعية من أجل بحثه بتفصيل أكثر، إضافة إلى البند الذي تم الاتفاق على تأجيله وإحالته للهيئة العامة هو بند التفئة الذي أخذ الكثير من الوقت دون التوصل إلى اتفاق عليه. إذن اللجان النيابية مستمرة الآن في بحث مصادر التمويل أو بالأحرى كلفة سلسلة الرتب والرواتب ضمن جداول محددة مرفوعة ضمن مشروع الحكومة لهذا الأمر. يترأس اللجان حاليا النائب إبراهيم كنعان بعدما كان ترأسها في الجزء الأول الرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أصر على أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق للموظفين حق للمواطنين، ولكن يجب الاتفاق التوصل إلى يعني نوع من الصيغة التي يجب أن لا تؤذي أو تضمن عدم أذية القطاع ليس القطاع المالي ولكن الاقتصاد اللبناني في حال يعني دفعت السلسلة دفعة واحدة يمكن أن تؤذى المالية العامة. إذن هناك نوع من التأكيد على أن الجلسة يجب أن تنهي اليوم درس سلسلة الرتب والرواتب من أجل إحالتها وفق توصية أو تأكيد الرئيس نبيه بري إلى اللجان أو إلى الجلسة العامة من أجل إقرارها وبالتالي إقفال هذا الملف وإحالته، يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هي الإفاء بتحقيق الوعد الذي قطعه الرئيس نبيه بري للهيئات النقابية من يعني يوم الأحد وكحد أقصى لإقرار هذه السلسلة.
شكرا لك يوسف شعيتو، كنت معنا من المجلس النيابي. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد أن اليومين المقبلين سيحملان تطورات إيجابية حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
المنهجية اللي حكمت موقفنا اتجاه مصادر تمويل السلسلة هو السعي ما أمكن لحماية الطبقات الفقيرة، أما الطبقات الميسورة الأخرى فالزيادات التي قررت جاءت متوازنة وعادلة وغير مبالغ فيها. نحن موقفنا فيما يتعلق بالتفئة هذه المادة التي لا تزال عالقة، نحن نؤيد فقط حصر الزيادة فيما يتعلق بسلع كمالية على أن نتوسع في هذه اللائحة، نخضع هذه السلع الكمالية لزيادة 15%. أما فيما يتعلق بتعميم التفئة 12% أو غير ذلك فنحن ضد هذا الأمر، ومن المفترض أن ننتهي في غضون اليومين المقبلين.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع الجلسة العامة التي عقدت قبل ظهر اليوم على يدعو يوم السبت المقبل إلى جلسة جديدة مخصصة لملف سلسلة الرتب والرواتب.
جملة اقتراحات قوانين للنقاش والتصديق والعين على ملف سلسلة الرتب والرواتب. الجلسة الثانية للهيئة العامة لمجلس النواب سجلت المصادقة على 3 اقتراحات قوانين من جدول الأعمال المتبقية، أبرزها الاقتراح المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء. استفاض النقاش حول التفاصيل، تكلم رئيس الحكومة تمام سلام فتعهد بإلاء الملف اهتماما مباشرا للانتهاء من حالة المؤقت، فصدق الاقتراح بإعطاء أذونات تراخيص لإنتاج الطاقة بصورة مؤقتة لمدة 2 سنين ولحين تعيين الهيئة الناظمة والاطلاع بمهامها، وهي المهلة التي أصر عليها الوزير محمد فنيش بإشراف وزارتي الطاقة والمياه والمالية والمجلس الأعلى للخصخصة.
فبدنا نهني المجلس النيابي وبدنا نهني اللبنانيين على الإنجاز الكبير يلي أقر اليوم يلي رح يوفر على الخزينة اللبنانية أموال طائلة مليارات الدولارات، وإن شاء الله اليوم بالتطبيق يكون في رقابة جدية على هذا الملف كرمال حقيقة يصير في منافسة مشروعة.
تعديل المادة 186 من قانون العقوبات مادة نقاش آخر بين المصطلحات والإلغاء النهائي لها انتهت بالإجازة حسب القانون لأنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم على أن لا تؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية. كما صادق المجلس على اقتراح القانون الرامي إلى الإعفاء من الغرامات على المكلفين بالرسوم بنسبة 90%. إلى ذلك أحيل إلى لجنتي الدفاع والداخلية اقتراح القانون الرامي إلى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق إلى رتبة ملازم بعد اعتراض رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة وطلب سحبه لمدة أسبوع من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق. كما أبقى رئيس المجلس ملف تحديد نسبة الزيادة على بدلات الإيجار على جدول أعمال الجلسة المقبلة فقط. وقبل رفع الجلسة تحدث الرئيس بري عن احتمال عقد جلسة تشريعية بعد ظهر الجمعة لمناقشة ملف سلسلة الرتب والرواتب. وفي ضوء الحلحلة التي نقلتها مصادر متابعة على مستوى تأمين إيرادات لتغطية السلسلة أفادت مصادر أن الجلسة التشريعية المقبلة ستعقد استثنائيا السبت المقبل.
رئيس مجلس النواب نبي بري التقى في مكتبه في مجلس النواب رئيس المجلس الوطني للإعلام بل المجلس الوطني للإعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ. بري أبدأ ارتياحه لقانون الإعلام الجديد المطروح من قبل الوفد وحمل بري محفوظ رسالة للسفراء الأجانب في موضوع الاستحقاق الرئاسي.
طالبنا دولة الرئيس بمحاولة إقرار قانون الإعلام الموحد بطريقة تنال منه العناية الكافية وقد وعدنا بذلك. هناك كلمة من دولة الرئيس كان قد وجهها لهم جميعا مطلوب أن لا تتدخلوا أي مطلوب من السفراء الأجانب أن لا يتدخلوا في هذا الاستحقاق وأن يتركوا إمكانية نضوج لبنة الاستحقاق الرئاسي.
عزز الجيش السوري انتشاره في منطقة القلمون بريف دمشق بعد استعادة مدينة رنكوس أمس الأربعاء. كاميرا المنار جالت في المدينة وعاينت أثار المعارك والدمار المحدود فيها.
هنا مدينة رنكوس المقر القلموني الثاني للمسلحين بعد يبرود استعادها الجيش السوري بعد فرار المسلحين منها إلى التلال المحيطة.
نحن هنا على طرف بلدة رنكوس التي تم السيطرة عليها بالأمس. الآن كما نشاهد المعارك تتركز في الجبال المحيطة ببلدة رنكوس في معركة التلال التي يعني يستكملها الجيش السوري للقضاء على المسلحين الذين فروا من بلدة رنكوس بالأمس واتجهوا إلى هذه التلال.
والعملية الآن يتم ملاحقة فلول المسلحين باتجاه سهل رنكوس وملاحقة فلول المسلحين باتجاه سهل رنكوس ومنع خروجهم أو هروبهم باتجاه القطر الشقيق اللبناني.
العمليات العسكرية مستمرة أما قلب مدينة رنكوس فهادئ حيث يلتزم المدنيون بيوتهم.
الجيش لم يدخل له الرأي.
عملنا بكل
إخلاص وكل شيء كل عمل عمل صراحة وجابونا لهون على أساس نخوفنا عليهم على أساس إنه واحد يضربنا.
يستفردوا البلد إنه ما في حدا ينزلوا وين في سرقة وين في كذا يخربوا يهربوا.
ذا هنا أحد المقرات التي كان يختبئ بها القياديون من المجموعات المسلحة. كما نشاهد هذه غرفة كاملة تم إنشاؤها تحت الأرض. المدينة كانت المقر الأبرز لقيادات المسلحين الذين خلفوا وراءهم بطاقات خاصة لما يسمى بلواء القادسية في القلمون. بالأمس استعاد الجيش السوري السيطرة على مدينة رنكوس واليوم المعارك تتركز في هذه التلال المحيطة. معارك بات الحسم فيها قاب قوسين أو أدنى. من مدينة رنكوس حسان الزين بلال جلوان علي رسلان قناة المنار.
في لبنان وبعد توقيف في عرسال أمس مصادر أمنية تكشف للمنار بعضا من دور أحد القادة اللوجستيين في ملف تفخيخ السيارات الإرهابي محمد قاسم.
ضربات متتالية يتلقاها المسؤولون عن ملف تفخيخ السيارات بعد توقيف الإرهابي سامي الأطرش وموته أواخر الشهر الماضي. مخابرات الجيش سجلت إنجازا أمنيا جديدا. أوقفت السوري محمد قاسم أحد الإرهابيين الخطرين المتورطين بشكل مباشر في تفخيخ السيارات وإرسالها إلى لبنان. ولدى توقيفه ضبطت معه هوية مزورة باسم اللبناني علي حسين رايد من عرسال. محمد قاسم المكنى بأبو عبده معروف باسم مراد علمدار، أحد أبطال المسلسلات التركية، لكن قاسم لم يكن بطلا أبدا. سيارات الموت المتوجهة نحو الضاحية والهرمل مرت تحت ناظريه، فالرجل تقول مصادر أمنية للمنار ليس متورطا عاديا في ملف التفخيخ، إنه أحد أصحاب القرار في هذا الملف، قائد لوجستي وقناة تمويل، كان يحضر المال من الخارج وتحديدا من بعض الدول العربية ويوصلها إلى الجماعات التي تشتري السيارات المسروقة، وهو كان يتابع هذه السيارات بعد شرائها، فيتواصل مع الجهة التي ستتسلمها أي القادة التنفيذيين وتحديدا أبو عبدالله العراقي وأبو جعفر، وهو يعرف أيضا مكان تفخيخها ووجهتها بعد التفخيخ، أي الهدف في الضاحية أو الهرمل أو عند أحد حواجز الجيش. لم يتم توقيف قاسم وحده، بل أوقف 7 سوريين آخرين معه، نجله واحد منهم وهو أصيب في معارك يبرود. نقل الموقوفون 8 إلى مديرية المخابرات في اليرزي، التحقيقات بدأت معهم، والسؤال المركزي هل هناك سيارات مفخخة جاهزة وأين أماكن وجودها وما هي وجهتها؟ فالجيش والقوى الأمنية تمكنا في الأيام الماضية من ضبط عدد كبير من السيارات المسروقة في عرسال، 6 منها ضبطت في مرأب يعود للإرهابي الميت سامي الأطرش. توقيف قاسم ضربة موجعة إذن للجماعات التكفيرية ومشروعها باستهداف لبنان عبر السيارات المفخخة، مشروع تهاوى الكثير من حلقاته والتعويل على إنهائه، مهمة جزء كبير منها يعتمد على ضرب أوكار التفخيخ في القلمون السورية، والجيش السوري أنجز قسما من هذه المهمة والباقي في طريقه إليه.
قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أصدر قرارا اتهاميا بحق 4 سوريين بينهم موقوف في جرم الانتماء إلى تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية وتفخيخ سيارات وتصنيع متفجرات وتصنيع صواريخ وحيازة أسلحة ومتفجرات في البقاع، وأصدر مذكرة إلقاء قبض بحق كل منهم وأحالهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. وفي البقاع بدأت الأجهزة الأمنية خطتها الأمنية بسلسلة مداهمات في بريتال لملاحقة مطلوبين بمذكرات توقيف. وفي الإطار أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي السوريين إسماعيل علي الحسين وعماد يوسف السويد لتورطهما بخطف الطفل ميشيل إبراهيم الصقر.
انطلقت الخطة الأمنية للجيش اللبناني في البقاع، وباشرت وحدات من الجيش حملة مداهمات لبلدتي بريتال وحور تعلى شملت منازل وأماكن محتملة لتواجد مطلوبين. ودخلت قوات كبيرة من الفوج المجوقل معززة بالآليات والمصفحات إلى وسط بريتال، حيث تمركزت هناك لتنطلق بعدها دوريات مؤللة إلى عدد من أحياء البلدة، حيث فتشت العديد من المنازل بحثا عن عدد من المطلوبين بموجب مذكرات توقيف غيابية. وأكدت مصادر أمنية لقناة المنار أن هناك لائحة تضم 10 أسماء لمطلوبين بتهم متعددة في بريتال، وسيعمل الجيش اللبناني على توقيفهم خلال هذه العملية. وقامت قوة من الفوج المجوقل بمداهمات أيضا في بلدة حور تعلى المحاذية لبريتال بحثا عن مطلوبين. ومن المنتظر أن تشمل الخطة الأمنية أيضا الحي الشمالي في بعلبك وبلدة عرسال لمنع تسلل المجموعات السورية المسلحة إلى لبنان وضبط حركة إدخال السيارات المفخخة إلى الداخل اللبناني انطلاقا من جرود عرسال. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
في طرابلس عاد الهدوء إلى المدينة بعد ليلة ساخنة، وأعلنت قيادة الجيش عن تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار خلال مداهمتها المدعو حسام دال.
خرق ليل الأربعاء الخميس هدوء طرابلس الذي خيم على المدينة في ظل الخطة الأمنية. رصاص كثيف على الجيش أثناء مداهمات كانت تقوم بها وحداته بحثا عن مطلوبين، تبعتها اشتباكات عنيفة مع المسلحين.
دبرونا حل الشغلة، دبرونا حل ببيتي، وهم تسكنوا أنا أولادي، عندي 6 أولاد كليتهم صغار، لما شلناهم من النار كان يحتر عنا كليتنا امبارح.
لكن الطفل عمره 7 سنين هي مع الكنبية، لما حلم الله كانت ميتة.
شعلت البناية وأنا بيتي ليك اطلع كله فسخ وشبابيكي كلها هي تكسرت.
قيادة الجيش وفي بيان لها أعلنت عن تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار خلال مداهمات المدعو حسام دال الذي قام بالاشتراك مع آخرين على إلقاء رمانات يدوية في محلة التبانة، فتم رصده وتوقيفه. وخلال عملية التوقيف تعرضت الدورية لإطلاق النار، فجرت مداهمة مصادر النيران والاشتباك مع المسلحين وضبطت أسلحة وذخائر، كما أصيب أحد العسكريين بجروح. وتمكنت وحدات الجيش من توقيف عدد من المطلوبين وضبطت بحوزتهم قنابل وقذائف صاروخية. صباح الخميس أعاد الهدوء إلى المدينة كاشفا عن أضرار اشتباكات الليل.
في طرف ثالث عم يلعب بالمنطقة، على المنطقة كلها منها ضد الدولة ومنها ضد الجيش، والجيش أهلنا وإخواتنا.
بدنا نطلب من الدولة إن تعرف هو ده الطرف الثالث مين هو،
وهذا التيار المستقبل هو اللي عم يرمي هالفتنة، ها هو اللي بده يصير هالخلافات هيدي.
وهون النواب هن عم يتورطون، بس عاد علينا إذا حننتخذ نائب، والنائب بدي فرقة تبيني أنا ما بدي أوقف له.
اللي قال قادة المحاور أول شيء قال وليده، بعدين قال ما بتخلى عنهم، بعدين سعد المصري امبارح حولنا هيدي يا عمي.
في مكان آخر من طرابلس وتحديدا أسواقها الداخلية، قطع للطرقات احتجاجا على توقيف المطلوب أبو محمود الميقاتي، فتدخلت الوحدات العسكرية معيدة فتح الطريق وفارضة الأمن في المنطقة. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة وفي بيان لها أعلنت عن تمكن فرع المعلومات من توقيف المدعو حاء ألف، وهو لبناني من مواليد 1969 وملقب ببشلاوي. وقال البيان أن البشلاوي وهو أحد المطلوبين الخطرين في أحداث طرابلس الأخيرة. وأصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف غيابية بحق المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد. كما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 15 شخصا من الجنسيتين اللبنانية والسورية بينهم موقوف تبعا للادعاء على عيد. وادعى صقر على مجموعة مؤلفة من 14 شخصا من باب التباني بينهم زياد علوكي بجرم تشكيل مجموعة مسلحة بهدف ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض للمؤسسات المدنية والعسكرية. الجيش اللبناني وأهالي بلدة عيتيت الجنوبية شيعوا الرقيب أول الشهيد فوزي عبد علي الذي استشهد والملازم أول جوفر فور في كمين عكار أمس الأول.
ابن الجنوبي شهيدا على أرض الشمال، حكاية عطاء جسدها الرقيب أول في الجيش اللبناني فوزي عبد علي الذي استشهد والملازم أول جوفر فور في الاعتداء الذي استهدف المؤسسة العسكرية في بلدة القموعة في عكار. عيتيت مسقط رأس الشهيد عبد علي استقبلت جثمانه بدموع الأسى ولوعة الفراق، ونحيب أحبة انتظروا أن يعود إليهم ابنهم معافى من خدمته العسكرية.
فتدمه بوطنه، والله يحمي بيت الشباب، والله يحمي اخواتي بالوطن.
شبابنا ابطال، لو ما قدر ما بيطلقوهم والله العظيم.
ومن منزل ذويه خرج الشهيد على اكتاف رفاق الواجب بعد ان قلد اوسمة الشرف والتضحية والوفاء الى مثواه الاخير شهيدا على طريق وحدة لبنان.
والشهيد فوزي اليوم ابن الجنوب اللي روى بدمه ارض الشمال ليوحد بين الشعب كله ويقول انه نحن شعب واحد وكلياتنا مستهدفين، كل هذا الارهاب ما عم يستثني حدا.
انها الوحدة الوطنية، انها العقيدة القتالية للجيش اللبناني. رحم الله الشهيد ورحم الله كل الشهداء حتى يبقى لنا الجيش اللبناني.
غصب عنهم بده يضل الشعب والمقاومة كلهم يد وحدة.
الى ارض المقاومة عاد فوزي عبد علي شهيدا تحت راية الجيش اللبناني ليؤكد مجددا ان ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة عمدت بالدم. من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، سامر حاج علي، قناة المنار.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في البقاع الغربي الشهيد المجاهد عباس علي ياسين الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. مسيرة التشييع الحاشدة انطلقت من مدخل مسقط رأسه ميدون، تتقدمها الفرق الكشفية وحملت الرايات والصور، وقد سارت جماهير المقاومة في شوارع البلدة الرئيسة، والنعش محمول على أكف رفاق الشهيد الذين رددوا الهتافات والنداءات الحسينية، لينتهي التشييع في جبانة البلدة، حيث أدت ثلة من المجاهدين قسم العهد بحفظ النهج المقاوم. بعدها أما الصلاة على الجثمان الطاهر مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي، ليوارى بعدها الشهيد في الثرى. نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. شهد لبنان منخفضا جويا ليلة الأربعاء الخميس، أدى إلى تساقط أمطار غزيرة تسببت ببعض الأضرار في عدد من المناطق اللبنانية.
دفعة من الكتل الهوائية الباردة مصدرها روسيا وصلت إلى لبنان منتصف ليل الأربعاء الخميس محملة بأمطار غزيرة سقطت بأغلبها في المناطق الساحلية والداخلية.
اللي صار هو دفعة من الكتل الهوائية الباردة وصلتنا من الشمال الشرقي، يعني بالتحديد من روسيا. روسيا في منخفض جوي مستمر عطى جزء منه للحوض الشرقي المتوسط، وكتل هوائية شديدة البرودة يعني أكثر من العادة على الطبقات العليا للأتموسفير، مش على بنلاحظ على الطبقات المنخفضة ما شعرنا كثير برد، هو الطبقات الباردة كانت على العالي، لذلك صار في عندنا رعد قوي كثير وكمية من البرد نزلت كمان، هاي ناتجة عن غيوم بنسميها السبيهي بتتكون نتيجة هالكتل الهوائية الباردة على الطبقات العليا للأتموسفير اللي بتكون فيها تميز بينها وبين الطبقات السفلى.
شمس النهار محت صقيع الليل، فمع الساعات الأولى ليوم الخميس تبدل المنخفض الجوي المسيطر على لبنان بمرتفع جوي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وتوقف سقوط الأمطار عند معدل 20 ملمتر.
احنا اليوم معدل الامطار صار 450 ملمتر، السنه الماضيه او المعدل العام مثل هالوقت هو 780 ملمتر، يعني بعد في عندنا شهر نيسان وشهر ايار ممكن حسب ما الواضح انه ممكن نحصل على كتل هوائيه بارده من هالنوع اللي صار وتعطي كميه غزيره من الامطار بفتره قصيره. هلا يمكن للمزروعات مش كتير جيده هالشغله، بس للابار الجوفيه وللجبال هذه شغله كتير منيحه.
العاصفه العابره لم تخلو من بعض الاضرار، حيث تسببت الامطار الغزيره بوقوع عدد من حوادث السير ادت الى سقوط اكثر من 4 جرحى بحسب ما افادت غرفه التحكم المروري. هذا وتسبب تجمع المياه على شكل برك في الطرقات بزحمه سير خانقه في بيروت وضواحيها، كما جرفت السيول بعض الاتربه في عدد من المناطق الجبليه.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب مستعد لحوارات ثنائية مع أي طرف عندما يكون هدف الحوار تحسين الواقع اللبناني. وخلال لقاء سياسي في مجمع الإمام علي عليه السلام في الشياح، شدد الشيخ قاسم على أن لبنان لا يسير إلا بالتفاهم، كما أعرب عن استعداد حزب الله لتقديم المساهمة المناسبة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.
إذا لبنان لم ينشئ بلا تفاهم مع الأطراف، هلا التفاهم له ثمن، ثمنه إنه دائما رح نمشي بالحد الأدنى، ما حنقدر نمشي بالحد الأقصى، ودائما سيكون هذا المشي بناء على تسويات وبناء على تعاون بين الأطراف المختلفة لحلول في أحسن الحالات ستكون حلول جزئية ومفتورة ولن تكون حلول شاملة. نحن حاضرون لحوارات ثنائية وثلاثية وأكثر من ذلك مع أي طرف وأي أطراف عندما يكون هدف الحوار تحسين الواقع اللبناني والتعاون بين الأطراف المختلفة، ولسنا خائفين لا من الحوار ولا من الجلوس مع أحد.
لاقت محاولة اغتيال مسؤول جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في مخيم عين الحلوي الشيخ عرسان سليمان حملة استنكار من قبل مختلف الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.
تضامنا مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية واستنكارا للجريمة التي طالت مسؤولها في صيدا، عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اجتماعه الأسبوعي في مركز الجمعية الرئيسي في برج أبي حيدر، اجتماع وضع الجريمة النكراء بحق الشيخ عرسان سليمان في سياق محاولات قوى الفتنة لتفجير الوضع وخدمة للعدو الصهيوني.
دعونا في هذا اللقاء إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لكشف المجرمين الذين ارتكبوا عملية اغتيال الشيخ عرسان سليمان واعتقالهم وتقديمهم إلى القضاء وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
لن تتوقف أبدا عن مسيرتها، مسيرة الاعتدال ونهج الاعتدال مهما صار ومهما تعرضت للاغتيال أو الاغتيالات.
وبعد محاولة اغتيال الشيخ سليمان مساء الأربعاء في مخيم عين الحلوة، نفذ أهالي المخيم إضرابا عاما رفضا للجريمة، فأقفلت المؤسسات والمحال التجارية وعلقت الدراسة في مدارس الأونروا وفي كل المؤسسات التربوية التابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
الهدف فتنة مبينة، لأنه زلمة الكل بيحبه، بس مين اللي عم بفوت ومين اللي عم بيقرب الله أعلم، وهاي لخلق الفتنة داخل المخيم.
نديل هذه الجريمة النقراء بحق الشيخ عرسان سليمان، ونتمنى له الشفاء العاجل، ونعتبرها جريمة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي.
الإضراب في المخيم تزامن مع اجتماع طارئ دعت إليه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بحضور ممثلين عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
أدان المجتمعون هذه الجريمة النقراء التي تصب في خدمة العدو الإسرائيلي، العدو الصهيوني، العدو الأمريكي، الذي تطورت هذه الاغتيالات إلى ضرب واستقرار المخيم برموزه الدينية.
الفعاليات الصيدوية دانت أيضا محاولة اغتيال الشيخ عرسان سليمان، وطالبت بكشف الفاعلين، واعتبرت أن الجريمة تسيء إلى الاستقرار في المدينة ومخيماتها وتستهدف الأمن اللبناني والفلسطيني.
المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استعرض مع وفد من الفصائل الفلسطينية في لبنان آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة التي يجري البحث فيها لضمان الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان. كما عرض إبراهيم مع الوفد الفلسطيني الأحداث التي حصلت مؤخرا في المخيمات وتحديدا في مخيمي المي ومي وعين الحلوي، وضرورة وضع حد لها ومحاسبة الفاعلين في إطار نجاح المبادرة الأخيرة. قائد الجيش العماد جعقهوجي يؤكد أن وعد المؤسسة العسكرية بمنع جعل لبنان ساحة للإرهابيين يتحقق اليوم في إنجازات المؤسسة المتواصلة.
برعاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان، نظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني المؤتمر الإقليمي الرابع حول استاتيكو المرتقب في الشرق الأوسط في ضوء المتغيرات والتسويات المحتملة، شرعية أنظمة الحكم وركائز النظام الإقليمي الجديد، وذلك بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وشخصيات وطنية ودبلوماسية وعسكرية وباحثين. بدوره أكد وزير الدفاع وممثل رئيس الجمهورية سمير مقبل على التعاون إلى أقصى الحدود في مجال محاربة الإرهاب والتزام القرارات الدولية والتمسك بهوية لبنان وانتمائه العربي. قائد الجيش العماد جعقهوجي اعتبر أن وعد المؤسسة العسكرية بمنع جعل لبنان ساحة للإرهابيين بات يتحقق اليوم بإنجازات المؤسسة المتواصلة، وعول قهوجي على مشاركة الدول الصديقة للعمل معا ضد الإرهاب، منبها من خطورة أزمة النازحين السوريين. وكان رئيس اللجنة العامة للمؤتمر العميد الركن خالد حمادي قد ألقى كلمة الافتتاح، عرض فيها برنامج المؤتمر وفعاليته وأهميته على الصعد الإقليمية والدولية.
أحبط رجال الجمارك في مرفأ بيروت عملية تهريب كبيرة لحبوب الكيبتاغون المخدرة كانت مخبأة داخل أكياس من حبوب الذرة وموضبة في ثلاثة مستوعبات. مصادر خاصة للمنار أشارت إلى أن إدارة الجمارك تقوم بإجراءات صارمة منذ صباح اليوم وبالتشدد في التفتيش على البضائع المصدرة والمستوردة. استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمر الموسوي المبعوثة النرويجية الخاصة إلى سوريا السيدة سيني بروديست، يرافقها عدد من طاقم السفارتين النرويجيتين في بيروت ودمشق. وتم خلال اللقاء مناقشة جملة من التطورات المتعلقة بالأزمة في سوريا وفي مقدمتها قضية النازحين. وفي السراي عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة تداعيات الملف السوري على لبنان اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور عدد من الوزراء. وبعد الاجتماع اتفقت اللجنة على ضرورة أن تكون للحكومة سياسة واضحة تجاه ملف النزوح، لأن المسألة خطيرة ولا تحتمل أي نوع من الاختلاف أو المزايدات.
ولقد لمست من الجميع ودون استثناء أن الرغبة باعتمادي وانتهاج سياسة واضحة قد أصبح أمرا مفروغا منه. هذا أمر سيستكمل قريبا جدا وهو لا يحتمل التأجيل، لأنني كما قلت سابقا المساعدات تأتينا بسرعة السلحفات والمصائب تأتينا بسرعة الصواريخ.
أعاد وزير الصحة وائل أبو فاعور إطلاق حملة وطنية عاجلة للتطعيم ضد شلل الأطفال. وخلال مؤتمر صحفي عقده حذر أبو فاعور من أن هناك تهديدا جديا بانهيار المناعة التي كونت في لبنان ضد شلل الأطفال على مدى السنوات 13 الماضية. وتمنى على الأهالي والجمعيات والمرافق الصحية كافة تأمين القدر الأكبر من الاستجابة للحملة. سلسلة من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
أمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان نجاح المؤتمر التحضيري لدعم لبنان في روما، ورأى أن الحاجة ملحة وضرورية لمساعدة الجيش تجهيزا وعتادا بأسلحة حديثة نظرا إلى المهمات الجسام التي يقوم بها. وعرض سليمان الأوضاع العامة مع كل من النائب سمير الجسر، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك. عقد في وزارة الداخلية اجتماع لدرس موضوع مستحقات البلديات من عائدات الهاتف الخلوي منذ بدء هذه الخدمات عام 94 حتى نهاية العام 2013 بحضور وزراء الداخلية والمالية والاتصالات والمعنيين. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق التقى سعد الدين خالد نجل المفتي الراحل حسن خالد. لبى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دعوة رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الأب هادي محفوظ لزيارة الجامعة والجولة في عدد من أقسامها يرافقه عدد من ضباط المديرية. الطرفان عرضا سبل التعاون في مشاريع مشتركة، وفي الختام كانت وليمة على شرف اللواء إبراهيم. استقبل رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان القس سليم صهيوني وفد تجمع العلماء المسلمين، وتأتي الزيارة في إطار التحضير لعقد مؤتمر للرؤساء الروحيين في بلاد الشام ومصر والعراق كرد على موجة التطرف التي شوهت صورة الإسلام.
أكدت الخارجية العراقية أن الجهات المعنية تعمل على تأمين مشاركة أهالي محافظة الأنبار في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
بقي الوضع الأمني في الأنبار وتأثيره على مجرى الانتخابات العراقية مهيمنا على اهتمامات السياسيين والجهات المكلفة تأمين الاستحقاق الوطني الأكبر في بلاد الرافدين.
يا ابناء شعبنا العربي،
ائتلاف العربية بزعامة صالح المطلق تحدث عن عمليات تزوير محتملة في محافظة الأنبار قد تؤدي إلى غياب الممثل الحقيقي عن هذه المنطقة، ما يضعف استمرار الفوضى في المحافظة بحسب المطلق الذي دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إعادة تقييم الوضع الانتخابي في الأنبار. في المقابل أكدت الخارجية العراقية أن الحكومة تعمل على ضمان مشاركة أهالي محافظة الأنبار في الانتخابات. وفي هذا السياق أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ذي قار عن تخصيص محطة اقتراع في مركز مدينة الناصرية خصص للنازحين بهدف تأمين مشاركتهم في الاستحقاق القادم. من جانبه انتقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان صادر عنه تعليق صور الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر الحاضر في حملات المرشحين من دون السير على خطى الراحل الكبير. ودخل العراق الشهر الرابع من السنة المالية الجديدة من دون تشريع قانون الموازنة التي تبلغ أرقامها 150 مليار دولار، حيث اتهم مقرر مجلس النواب محمد الخالدي الحكومة بأنها غير جادة بتعديل فقرات الموازنة بهدف الضغط على تحالف الكردستاني. في وقت دعا النائب عن كتلة الأحرار محمد الخفاجي دولة القانون والكردستاني إلى تقديم التنازلات لإقرار الموازنة. في المقابل انتقدت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء نور المالكي مجلس النواب لتعطيله مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، ورأى رئيس الهيئة تامر الغضبان أن المشروع واجه الكثير من الانتقادات غير المبررة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، معربا عن أسفه لأن مثل هذه القوانين عرضة للمساومات السياسية.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان يوم الغد. جو الجمعة في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح من 10 إلى 13 درجة صفر بالأرز و8 في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 763 ملمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و85%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل الارتفاع وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة ليوم الغد، ونبدأ مشاهدينا من صور 22 درجة 19 بالنبطية، نتحول إلى شبعة 11 درجة 17 بجزين، ننتقل إلى زحلة 20 أيضا في بعلبك، 24 ببيروت، 22 لجبيل، وختام الجولة عند بشر مع 9 درجات. طقس الغد مشاهدينا في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 24 درجة وأدناها 14 درجة. ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ليوم السبت مع 26 درجة، لتنخفض الحرارة من جديد يوم الأحد ويصل أقصاها إلى 23 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة والإصغاء، لكم أجمل التحيات، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل باقي اللي بتناسبك على تليفون من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
تذكير بعناوين النشرة: هل تقر السلسلة بعد غرامات الأملاك البحرية؟ ممول التفجيرات والانتحاريين في قبضة الجيش. الجيش السوري يعزز في القلمون بعد استعادة رنكوس. طرابلس هادئة بعد ليلة ساخنة ومداهمات في البقاع. أمطار نيسان تروي لبنان.
في عودة لانخفاض الحرارة ابتداء من مساء الاثنين، ممكن يكون في ثلاثة منخفض جوي جديد.
مشاركة الأنبار في الانتخابات البرلمانية أولوية حكومية. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني almanad.com.lb. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.